أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا في الدرس السابق لأنه لا توجد ثمرة تترتب على هذا الاستصحاب، وهذه النتيجة أيضا اعترف بها الشيخ الحلي. قال إنه في حال ما قبل الوضوء قد تنجز عليه بواسطة العلم الإجمالي وجوب كل من الوضوء والغسل وحرمة مس المصح وعدم جواز الصلاة، وبعد أن توضأ أنت في الفرد القصير بحسب مصطلح تبقى البواقي على تنجزها من دون حاجة إلى استصحاب الكل. نفس الكلام الذي سمعناه من السلف، لا حاجة لاستصحاب الكلية. هذه الآثار التي تتحدثون عنها أنها من آثار استصحاب الكلية حرمة الدخول في الصلاة وحرمة مس المصح، هي مترتبة على تنجز العلم الإجمالي. ماكو حاجة لاستصحاب الكلية حتى نثبت، قلنا أمس لا حاجة لا واسطة في ثبوت هذه الأحكام لأنها ثابتة في العلم الإجمالي. فتوسط الاستصحاب ماذا يضيف لنا؟ لا يضيف شيء. هذا أيضا اعترف به الشيخ حسين الحلي، لكنه بيّن موردا تظهر فيه ثمرة للاستصحاب من دون علم إجمالي. متى هذه الثمرة؟ قال لو انتفى القصير في مثالنا، لو توضأ ثم حصل عنده العلم، فهنا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لتلف أحد أطرافه، تلفه بالامتثال بالوضوء، فلا يتنجز العلم الإجمالي، بينما هو مورد لجريان استصحاب الكل، فهذا عليه أن يستمر بجريان الاستصحاب وعليه أن يغتسل، رغم أنه مو مورد لتنجز العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي ما يتحقق هنا باعتبار تلف بعض أطرافه قبل حصول العلم الإجمالي. هذه الثمرة تظهر من كلماته، ناقش نقرأها أول. إذن قلنا ثم بيّن قدس سر شيخ الحلي، واسمعنا قريبا من ذلك قبل من الشيخ النايلي، هي ليست جديدة، اسمعنا منه ناقشناه، قلنا إذن على هذا لازم تفصل في حجية استصحاب الكل من القسم الثاني بين حصول العلم قبل انتفاء القصير لو بعد انتفاء القصير. إذا هاي الثمرة وهذا مورد فائدة استصحاب الكلي فعليك القول بالتفصيل، بينما أنتم تطلقون كلامكم في حجية استصحاب الكلي من القسم الثالث. قدم مثل هذا الكلام على المعقب. ثم بيّن قدس سره وجود مورد لجريان هذا الاستصحاب في غير موارد العلم الإجمالي، توجد ثمرة. إذا قال فيه نعم لو لم يحصل له ذلك العلم الإجمالي إلا بعد أن فرغ منه، بعد أن توضأ حصل عنده العلم الإجمالي، لم يكن العلم الإجمالي المذكور مؤثرا. لماذا؟ لكونه بعد تلف بعض الأطراف، تلفه هنا بالامتثال، امتثل الوضوء تلف الحدث الأصغر كطرف من أطراف العلم الإجمالي انت، وينحصر الأمر حينئذ بالرجوع إلى استصحاب كلي الحدث القاضي بترتيب آثار القدر الجامع، الآثار المشتركة، وهي حرمة مس المصحف والمنع من الدخول في الصلاة، ولا يسوغ له ذلك إلا بعد الغسل، بعد أن يغتسل يجوز له الدخول في الصلاة مس المصحف، فلا يكون إيجاب الغسل عليه إلا من باب تحصيل إحراز الشرط في الصلاة. على كل هذا الكلام إن شاء الله يأتي. هذا إذن قال، وفيه هذا جملة من التعليقات ألف، هذا الفرد كأنه خارج عن التصوير المتعارف لاستصحاب الكل. احنا كل امثلتنا من اول البحث الى اخيره وهي امثلته، ماذا تقول؟ تقول لو علم اجمالا بان عليه حدث لكن تردد هذا الحدث بين القصير بين الطويل ثم انتفى القصير، هل يجب؟ وهذا كلام، فانتفاء القصير بعد حصول العلم. كل تصويركم للمسألة وكل أمثلتكم تقولون علمنا بكلي الحيوان في الدار لكن ترددنا بين البقة والفيل، فإذا انتهى العمر الذي تعيش إليه البقة أن نستصل. إذن انتفاء القصير كل بعد، هذا خروج عن التصوير المتعارف. سيشمله هذا القسم لو ما يشمله هذا كلام آخر. هذا إذن الرد ألف، إن هذا الفرد خارج عن التصوير المتعارف للبعث من حصول الترديد ثم انتفاء القصير كما تصرح به أمثلتهم الخارجية كالبقة والفيل، والشرعية كالحدثين الأصغر والأكبر أو الملاقي للنجاسة والتردد بين كونها بول أو عرق كافر إلى آخره. كل كلامكم مبني على هذا. تعليق آخر، وهو ولو قلنا بجريان الاستصحاب فيه إذا صفت النتيجة أنه بس هنا يجري الاستصحاب وتبين الثمرة، هذا التضييق معنى واسع لمساحة جريان الاستصحاب، معنى قيدوا بهذه التي مساحة خاصة وتخرج كل تلك الصور التي ألفناها من كلامكم، معنى هذا المساحة ضيقة بقت لجريان الاستصحاب، وهو ما لو حصل العلم الإجمالي بعد انتفاء الفرد القصير. إذن ولو قلنا بجريان الاستصحاب فيه خاصة في هذا المورد باعتبار غير من المورد، شفنا اعترافهم أن ما كثمنا على الاستصحاب، فإنه يجعل مساحة جريان القسم الثاني ضيقة جدا، وهو خلاف إطلاق القول بجريان هذا الاستصحاب. كان عليكم التفصيل، ما تقولون بإطلاق جريان قسم الثاني، تقولون يجري خاصة في كذا، هذه المساحة التي ذكرها. جيم من التعليقات، تعليقات عامة تعودنا عليها، لكن جيم من التعليقات هو يريد نحلل كلامه قدسه، وتحليل كلامه في الحقيقة هو بيان صور هذا الفرض الذي قاله سمعناه من الشيخ النائيني، لما تقول أنه حصل العلم الإجمالي بعد انتفاء القصير بعد الوضوء علم إجمالا، هذه أريد نفهم شو مقصودكم بها. تردون أن الالتفات للعلم الإجمالي حصل بعد الوضوء لكن منشأه وهو خروج البلل المشتبه كان قبل الوضوء، هذا خو يبقى علم إجمالي منجز، ما يضر به الالتفات قبل أو بعد، لأن العبرة بمنشأ حصول متى. ما دام البلل المشتبه خرج قبل الوضوء إذن هذا علم إجمالي منجز حتى لو التفت لبعده. فما هو قصدكم إذن حصول العلم الإجمالي بعد انتفاء القصر؟ قصدكم الالتفات إلى منشأ العلم الإجمالي الذي كان حاصلا قبل الفرد القصير لكن التفتت إلى بعد الفرد القصير، هذا ما يضر الالتفات إلى العلم حتى لو حصل متأخر، هذا ما يضر بتنجيز العلم الإجمالي. لذلك قلنا في جيم أننا لا نقول بجريانه حتى هذا اللي تفضلت بالصورة هم يجري، لأنه إن كان مراده بحصول العلم الإجمالي بعد الوضوء الالتفات إلى حصول منشئه وهو خروج البلل المردد الذي وقع قبل انتفاء القصير بالوضوء، يعني قصدك بحصول العلم الإجمالي بعد الوضوء يعني التفت إلى أنه في علم إجمالي وفي ترديد بين حدث أكبر وأصغر كان قد وقع قبل الوضوء، لأن البلل المشتبه هذا قد حصل قبل الوضوء لكن ما كان ملتفت، التفت بعد الوضوء، هكذا قصدكم. فلا يفرق في تنجيز العلم الإجمالي، هذا ما يفرق الالتفات بعد الوضوء، لأن العبرة بزمن منشأ العلم الإجمالي، وهذا منشأ العلم الإجمالي قد حصل قبل انتفاء القصر فهو منجز حتى لو التفت له بعد العلم الإجمالي، لأن العبرة بزمن حصول المنشأ فوجوب الغسل من آثار تنجيز العلم الإجمالي. هذا الاحتمال الأول، وإن كان ظاهر خلاف ظاهر العبارة، ظاهر العبارة يقول حصول العلم يعني تحقق العلم ومنشئه بعده، لكن احنا نحتمل كاحتمالات. إذا هذا مرادكم هذا ما يفرق في تنجيز العلم الإجمالي حتى لو حصل بعد الوضوء ما دام منشأ قبل الوضوء. الاحتمال الثاني، لا هو المنشأ حصل بعد الوضوء بعد أن توضأ خرج منه بلل المشتبه مثلا، أو حصلت له حالة الاشتباه بعد الوضوء، هذا أيضا فيه صورتان. إذا كان مراد حصول العلم الإجمالي بعد الوضوء أيضا له صورتان، إحداهما أنه علم جديد ما له علاقة. هو ليش يتوضأ؟ لأن كان عنده حدث أصغر توضأ منه ثم حصل علم الإجمالي. فأريد شنو قصدك بهذا حصول الإجمالي بعده؟ هل حصلت رطوبة مشتبهة بعد أن توضأ مردد بين الوضوء والغسل؟ هذا أيضا علم إجمالي منجز وما يضر به الوضوء، لأن الوضوء رفع سببا آخر سابق مستقل، وهذا علم جديد إجمالي ينجز عليه وجوب الغسل والوضوء من جديد. هذا ما يأثر به الوضوء، لأن الوضوء رفع حدثا سابقا، وهذا علم إجمالي جديد ينجز عليه وجوب الوضوء والغسل. هذا مرادك حصل عند بلل مشتبه بعد الوضوء، هذا أيضا علم إجمالي منجز وما يضر بالوضوء، لأن الوضوء رفع سببا سابقا للحدث الأصغر، وهذا منشأ جديد للجمع بين الوضوء والغسل، عليه أن يجمع بين الوضوء والغسل. هذا الاحتمال الأول في الحصول. والاحتمال الثاني تقول لا، باقي نفس السبب الأول، الحدث الأصغر الموجب للوضوء، لكن بعد الوضوء حصل عنده احتمال أن يكون قد عنده حدث أكبر. فهذا العلم الإجمالي الجديد مركب من ذلك العلم السابق بالحدث الأصغر واحتمال الحدث الأكبر انضم إلى الحدث الأصغر، وهذا ما يشكل علم إجمالي، هذا ما يشكل، هذا يشكل يقين سابق بالحدث الأصغر وشك واحتمال للحدث، هذا ما يشكل علم إجمالي لأن احتمال. هذا إذن يمكن أن تكون الصور المحتملة في كلامه. لذلك قلنا وإن كان مراده حصول المنشأ العلم الإجمالي بعد الوضوء فله صورتان، إحداهما أنه علم إجمالي جديد كما لو خرج منه بلل مردد بين البول والمني بعد الوضوء، وهو مستقل هذا العلم الإجمالي عن الحدث الأصغر السابق الذي أوجب الوضوء، لماذا توضأه إن كان في حدث، فهو منجز ولا يضر فيه الوضوء، أي حالة جديدة، لأن الوضوء رفع سببا آخر سابق ذاك كالسبب الأول اللي أوجب عليه، فما يأثر على هذا العلم الإجمالي لأنه رفع سببا آخر غير موجبات العلم الإجمالي هذا الجديد. فاليقين السابق بالحدث الأصغر ارتفع بيقين لاحق بالوضوء، هو كان متيقن من أنه حدث أصغر وتيقن بارتفاع لأنه توقع، هذا علم جديد هذا الذي حصل ولا يصح استصحابه، فلا ينحل به العلم الإجمالي اللاحق. هذا البلل المشتبه الجديد اللي حصل بعد الوضوء هذا سبب مستقل موجب للوضوء والغسل للجمع بينهما، كان عند حدث أصغر وذاك ارتفع بالوضوء اللي توضأ. واللطيف أن الشيخ الحلي في موضع آخر من بحثه اعترف بهذه النتيجة، جيد، وقد اعترف قدس سره بهذه النتيجة في موضع آخر لكن بنحو آخر، قال فيه: وأما بالنسبة إلى وجوب الغاسل الفرد الطويل فالعلم الإجمالي وإن لم يكن موجبا لتنجزه، ليش؟ لأن المفروض حصول هذا العلم بعد الوضوء، فرض مسألتنا قال ماكو علم إجمالي هنا لأن حصل هذا العلم الإجمالي، هذا ما يكون منجز لأن حصل بعد التلف بعض أطرافه، نفس كلام هذا الفرض الذي نحن فيه. وأما بالنسبة إلى وجوب الغسل فالعلم الإجمالي وإن لم يكن موجبا لتنجزه لأن المفروض حصول هذا العلم بعد الوضوء الذي هو بمنزلة تلف أحد طرفي العلم الإجمالي، تلف بالامتثال، إلا أنه يكفي في لزوم الإتيان به لزوم إحراز الطهارة من الحدث بالنسبة إلى الصلاة. قال هذا لا، من شروط الدخول في الصلاة أن يكون متطهر، وهذا لا لم يأتي بالغسل ما عنده إحراز لشرطية الطهارة، فيجب عليه أن يغتسل حتى يصير محرز للطهارة ويدخل الصلاة. فوجوب الغسل لا لأجل تنجيز العلم الإجمالي، وإنما لأجل اشتراطه في الصلاة. إلا أنه يكفي في لزوم الإتيان به لزوم إحراز الطهارة من الحدث بالنسبة إلى الصلاة، فيكون متنجزا من هذه الجهة. صح علم إجمالي ماكو منجز، ما يوجب عليه غسل، لأن علم إجمالي حصل بعد تلف أحد الأطراف، فما يكون منجز لجميع أطراف العلم الإجمالي. خل يبقى هيك، لكن ما يجوز للدخول بالصلاة، لأن الدخول في الصلاة يحتاج إلى إحراز يقيني للطهارة. وهذا ما دام بعد ما غسل، ما ضام الغسل الى الوضوء، ما عنده احراز للطهاره، فيجب ان يغتسل مو تنجز الاجمال لاحراز شرط الدخول في الصلاه. قال فيكون متنجزا من هذه الجهه، جهه لزوم الدخول للصلاه بطهاره يقينيه، فيكون حاله هذا محل النقض عليه قدس سره، فيكون حاله حال ما لو كان العلم سابقا في عدم جريان استصحاب كلية. أيضا قد نوصل نفس النتيجة، وهو عدم ثمر الاستصحاب، لأن هم نفس الشيء، هم احتاجنا الاستصحاب السابق مو لتنجز العلم الإجمالي، وإنما لإحراز شرط الدخول بالصلاة ما شئت فعل. فيقول هاي الحالة إذن حالة حصول العلم الإجمالي بعد انتفاء القصر. قال كما لو حصل العلم الإجمالي قبل انتفاء القصر اللي أصل نفى الثمرة فيه. قال نفس الشيء، الحالتين ما نحتاج الاستصحاب الكلي. إذا ما بقي مورد، حتى هذا المورد اللي ظنناه أنه يمكن أن يكون أيضا يقول عدم الثمرة فيه. قال فيكون حاله حال هذا العلم الإجمالي الحصل بعد انتفاء القصر حال ما لو كان العلم سابق، نفس الشيء ما لو كان العلم سابق، الصورة المتعارضة. قال في عدم جريان استصحاب كلي الحدث بالنسبة إلى هذا الأثر، وذلك بناء على شرطية الطهارة. يوجد احتمال آخر لأخر، أن مو الطهارة شرط، النجاسة مانع والحدث مانع، ما نحتاج إلى دخول في هذه التفاصيل. إذن هاي الحالة الأولى من الصورة الثانية، أنه حصول العلم الإجمالي بعد انتفاء القصر، له صورتان. الصورة الأولى أنه حصل علم إجمالي جديد غير ذاك الحدث اللي أوجب الوضوء، هذا مورد. والحالة الأخرى لا، أنه دخل احتمال جديد، أنه كنت أظن أن فقط حدث أصغر عندي، لا شو بعدين دخل احتمال أنه أن الحدث أكبر، دخل احتمال انضم إلى ذا. هاي يمكن أن تكون الصورة حصول العلم الإجمالي بعد انتفاء القصير، أن دخل احتمال جديد أن ذاك مو متعين بالحدث الأصغر، كنت متيقن أنه حدث أصغر، لكن لا أن أحتمل أنه انضم له احتمال. والأخرى احتمال حصول حدث أكبر بعد ذلك الموجب للوضوء أوجب التردد بين الأصغر والأكبر. هذا ذلك هذا الاحتمال، هذا ما يولد علم إجمالي، هذا راح ينحل أصلا مو علم إجمالي، هذا يقين بالحدث الأصغر وشك بالحدث الأكبر، مو علم إجمالي. وهذا لا يولد علما إجماليا بكلية الحدث، بل يستصحب الأصغر اللي كان متيقن منه مع احتمال الأكبر، عند احتمال للأكبر، وهو لا ينجز تكليفا ولا يجري فيه استصحاب الكلي. وهذا اللي ذكرناه بالإلفات قبل عدة دروس، قلنا إلفات شرط في جريان هذا البحث في استصحاب الكلي أن يحصل سوية طرف الترديد، مو عند علم بأحد الطرفين ثم حصل الآخر، هذا اشترطناه، هذا ما يجي باستصحاب الكلي، لأن عندك يقين بالفرد الأول المتيقن واحتمال للثاني، هذا مو علم إجمالي ولا استصحاب كلي. فهذا انتهينا من مناقشته في ذلك الفاظ. إذن حتى هذا المورد اللي ظننا أنه فعلا يمكن أن يكون مائز الاستصحاب الكلي من دون علم إجمالي، طلع اعتراف من الشيخ العلي أنه حاله وحال ما لو كان العلم الإجمالي حاصلا قبل انتفاء القصير. إذن هذا الوجه السادس الخامس لعدم جريان استصحاب الكلمة الثاني وهو عدم الثمرة فيه، ورأينا أنه في كل الصور المحتملة لا توجد فيه ثمرة. الوجه السادس هي منع استصحاب الكل من القسم الثاني أنه من قبيل الشك في المقتضي. ونحن قد انتهينا من بحثين في عقلية الاستصحاب ورجحنا واخترنا القول بالتفصيل بأن حجية الاستصحاب ليست مطلقة، وإنما فقط إذا كان الشك في الرافع، أما إذا الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب. وكل الروايات اللي استدل بها على الاستصحاب صحيح الزرار الأولى والثانية والثالثة هي كلها شك في الرافع. وبناء العقلاء اسألهم متى يجرون الاستصحاب، هاي كانت الأدلة اللي استندنا عليها. وفي هذا البحث في بحث الفقه ربما تعرض له شيء من التفصيل، موجود بالدرة الوصولية أيضا باختصار منشور زين. وكذلك بناء العقلاء باعتبار الدليل على حجة استصحاب بناء العقلاء، تسألهم يقول لك فقط إذا كان شك في الرافع، زيد مثلا سافر إلى الخارج نستصحب حياته، نستصحب حياته بمعنى نلغي الرافع أنه هل حصل له موت كذا، أم إذا كان الشك في المقتضي كأن مرت عليه 100 سنة وهو مسافر عمره 50 سنة بعد ما عنده مقتضي للحياة أكثر من ذلك، فرأسا نقطع الاستصحاب. عندما يكون الشك في المقتضي نقطع الاستصحاب. هذا البحث على كل مفصل تقدم نحتاج أن نعيدها، فكرة مختصرة لماذا ليس بحجة. فإذا بناء على هذا التفصيل فالمفروض أن ما يجري استصحاب كل من القسم الثاني لأنه شك في المقتضي، باعتبار أننا لما حصل الترديد بين البقة والفيل فكنا متيقنين من كلية الحيوان، لكن هذا مردد بين البقة والفيه بعد أن انتهت السنة. ما أدري عمر البقة شقد، نفترض البقة عمرها سنة، فبعد أن انتهت السنة ونقطع بأن البقة ما بقيت إلى هذا الزمان الثاني، حينئذ تقولون نستصحب كلية الحيوان، هذا شك في المقتضي لأنني لا أعلم بأن كلية الحيوان فيه اقتضاء البقاء بعد موت البقاء، لأن بقاء الحيوان للزمان الثاني هذا من ناشئ؟ ناشئ من كون الحادث والحيوان الموجود والفيل، هذا الذي أوجب احتمال بقاء الكلي للزمان الثاني، لاحتمال أن الحيوان هو فيل والفيل الباقي. فإذن هذا المقتضي مشكوك فيه، يعني ما عندي علم أن الحاصل الحيوان الحادث أولا هو الطرف الطويل هو الفيل، فإذن مشكوك اقتضاء بقاء كلي الحيوان إلى الزمان الثاني، فكيف تجرون الاستصحاب؟ هذا قد يبدو هذا الوجه السادس إشكال مبنائي، يعني يجي مشهور سيد الخوئي ولا أخونا والأخون يقول نحن نجد نقول بحجة الاستصحاب مطلقا حتى لو كان الشك في المقتضي. خب جيد، راح يكون الخلاف مبنائي، ننتقل معكم إلى تلك الساعة، هذا انت يمن. لكن خب بعض الأعلام مثل الشيخ الأنصاري مثل المحقق النهيني يقولون بهذا التفصيل، فالمفروض أن يبنون البحث في استصحاب الكلي من القسم الثاني على ذلك البحث لأنه فرعه ومن تطبيقاته، فلا بد أن يرتبط هذا البحث بذلك. هذا إذن الوجه السادس من المنع من هذا الاستصحاب، أنه من قبيل الشك في المقتضي لأن بقاء الكلي من آثار الفرد الطويل. تمين عندك احتمال أن كلي الحيوان باقي بعد موت البقة، لأن تقول احتمل أن الحيوان كان فيلا، منو قال بقى؟ فإذا كان فيلا إذن كلي الحيوان باقي، فإذا منشأ بقاء الكلي الحيوان في الزمان الثاني هو احتمال كون الحادث والفيل فرد الطويل، والمفروض الشك فيه، يعني أشك بكون الحادث والفيل، يمكن أن يكون الحادث أصلا هو بقى، ومن آثاره الشك في بقاء الكلي. وقد استدللنا في بحث سابق على أن الاستصحاب حجة إذا كان الشك في الرافع دون المقتضي فلا يجري في المقام، ومثاله ما إذا تنجس الثوب بنجاسة وشككنا في كونها بولا يوجب المرتين، أو عرق كافر يكفي في تطهيره المرة وبعد غسله مرة واحدة يحصل عندنا شك في وجود مقتض للغسلة الثانية. شك واحتمال، يعني مو معلوم أن كلي النجاسة باقي بالزمان الثاني. كلي النجاسة ما هو منشأه؟ منشأه أن الملاقي هو بول الملاقى، وهذا محتمل وليس يقين، فلا يجري استصحاب النجاسة. وهذا ما بنينا عليه في الفقه في عدة مواضع، نبني على هذا التفصيل في الاستصحاب. فلا بد لمن يبني على هذا التفصيل كالشيخ الأنصاري والشيخ النعيمي قدس الله سرهما أن يلحظ ذلك. لكن الشيخ الأنصاري قدس سره استظهر استصحاب هذا القسم مطلقا حتى وإن كان الشك في المقتضي، وهو خلاف مبنى، ويقول بالتفصيل. قال قدس سره، قال: وأما الثاني، يعني الكلي من القسم الثاني، فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلي من القسم الثاني مطلقا على المشهور. نعم لا يتعين بذلك أحكام الفرد الباقي، رمتم الآثار الخاصة بكل فرد من أطراف التلمذي. فمطلقا شنو معنى؟ قال: سواء كان الشك من جهة الرافع أو من جهة المقتضي. هذا خلاف التفصيل الذي بنى عليه. قال: سواء كان الشك من جهة الرافع كما إذا علم بحدوث البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة. قال: وجب هسه كنت توقف عنه، هاي ولم يعلم الحالة السابقة، يعني ولم يعلم الحالة السابقة، يعني لم يعلم أنه حدث أصغر أو حدث أكبر. كنا نعرف هاي الشرط، هذا القيد احتراز عن ماذا؟ ولم يعلم الحالة السابقة، يعني إذا كان علم عنده بالحالة السابقة ما يجري الاستصحاب؟ لا لا يجري، إذا كان عالما بأن حالته السابقة هي الطهارة من الحدثين يجري الاستصحاب. هذا قيد احترازي، ولم يعلم الحالة السابقة قيد احترازي بأنه لا يعلم الحالة السابقة بعينها، ما يعلم هل هو حدث أصغر أم أكبر، فهذا قيد من العلم بخصوصية أحد الفردين، مو قيد من العلم بالحالة السابقة. ولم يعلم الحالة السابقة لا، بدليل أن استصحاب الكل يجري إذا كان يعلم بأن الحالة السابقة هي الطهارة، يجري. لكن متى ما يجري؟ إذا كان يعلم بأن حالته السابقة هي الأصغر، هذا الإلفات اللي شرحناه بالدروس السابقة، إذا يعلم بأن حالته السابقة هي الأصغر ثم دخل احتمال الأكبر وصار عنده علم وترديد بين الأصغر والأكبر علم جمال، هذا قلنا بالإلفات ما يجري الاستصحاب. فإذن هذا القيد ولم يعلم الحالة السابقة مو احتراز من العلم بالحالة السابقة، لا يجري إذا كان عالما بالطهارة بالحالة السابقة، قيد من العلم بإحدى أفراد الترديد. قال: كما إذا علم بحدوث البول أو المعاي أسار، طبعا كتاب الرسائل حقني صد لتدريس الرسائل، لابد أن يكون مطلع على كل هذه الأسرار الكلمات من كلام الشيخ الأنصاري. ولم يعلم الحالة السابقة وجب الجمع بين الطهارتين، فإذا فعل إحداهما كما لو توضأ وشك في رفع الحدث فالأصل بقاء، وإن كان الأصل عدم تحقق الجنابة بخصوصه صح، فيجوز له ما يحرم على الجنوب كحرمة اللبث في المساجد، لما يعلم أن حدث وأن فقط الآثار المشتركة ترى. إذن قال: سواء كان الشك من جهة الرافع أم كان الشك من جهة المقتضي، يؤكد على هذا التفصيل. كما لو تردد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلا سنة وكونه حيوانا يعيش 100 سنة، فيجوز بعد السنة الأولى انتهاء الفرد القصير البقى استصحاب الكلي المشترك بين الحيوانين، شك في المقتضي، ويترتب عليه آثاره الشرعية الثابتة دون آثار شيء من الخصوصيتين. إلى آخر كلام إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على